والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوأ به في صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد رضي الله عنه قد تماروا في المنبر من أي عود هو، فقال أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا أبا عباس فحدثنا. قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم إنه ليسميها يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه حاهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد رضي الله عنه فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفيما أورده من الأحاديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فيما اختلف فيه بعض الناس الذين جاءوا إليه، اختلفوا في منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، يعني صنع، والصانع له النجار، فقال رضي الله عنه أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله، وهذا تأكيد وفيه جواز الحلف على الشيء المتأكد منه حتى يطمئن المقابل ومن أراد حقيقة الأمر. وأعواد منبر الرسول صلى الله عليه وسلم من طرفاء الغابة، والطرفاء نوع من الأشجار قيل هو الأثل، والغابة هي الأشجار الكثيفة المتداخلة، وهي قريبة من المدينة ليست ببعيد. قوله ومن عمله يعني الذي قام بصنعه، وأتى في ذلك أن امرأة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتخبره أن معها ولد نجار، وعرضت عليه أن تصنع له منبرا يرتفع عليه ويراه الناس، ثم ذهبت رضي الله عنها. ثم بعد ذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها بالصنع، وهذا جمع بين الروايات، فهو لم يبتدئ الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم تصنع حتى أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم فعرضت، ولم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، ولكنه بعد ذلك حب أن يصنع له منبر، فأرسل إلى المرأة أن تأمر خادمها، فصنع له منبر وهو 3 درجات يرتفع عليه ليراه الناس ويعلم الناس عليه. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه، وهذا تأكيد لمعرفته بالأمر، قسمه ومشاهدته للرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وضع وأول ما جلس. قال: فقلت له: يا أبا عباس، أنا أخبرنا، حدثنا، يعني أخبرنا عن عوده وعن من عمله. فقال رضي الله عنه: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة، وهذه في هذه الرواية أنه أرسل إلى المرأة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات على أن المرأة هي التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه عمل المنبر، ولا تعارض بين هذا وهذا، والأمر فيه سهولة، فهي أتت ولم يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، ثم عن له وأرسل إليها يخبرها بموافقته على عمل المنبر، وهذا جمع حسن. فقال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة لا يهمنا من هي ولا نحتاج إلى اسمها، لأن الأسماء لا تقدم ولا تؤخر في الأحكام الشرعية، يشترط فيه أنه صحابي ويكفي. قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ، يعني يعرف اسمها. وقال لها: فقال: انظري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، وهذا بعد أن عرضت، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم في إثرها. قال رضي الله عنه: فعمل هذه 3 درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت هذا الموضع يعني في مقدمة المسجد وأمام الناس، فهي من طرفاء الغابة، يعني على أنها من خشب الأهل والغابة وهي الأشجار الكثيفة، وهي قريبة من المدينة. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بالقول وبالفعل، وهذا ينبغي لطلاب العلم والدعاء أن يعلموا الناس بالقول وبالفعل، والفعل أبلغ، ولهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل. قال: قام عليه، يعني منبر أمام الناس، فكبر وكبر الناس وراءه، يعني إماما وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى، يعني بعد أن ركع رفع، وأراد السجود رجع القهقرى يعني إلى الخلف حتى ينزل من الدرجات. قال: حتى سجد في أصل منبر تحت عند آخر درجة. الأصل هو أصل الشيء وهو الذي يرتكز عليه. قال حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من صلاته، كان في وقوفه وركوعه على المنبر حتى إذا سجد رجع القهقرة من على الدرجات وسجد في أصل منبر يعني على الأرض. قال حتى فرغ من آخر صلاته التي صلى بها الناس، ثم أقبل على الناس وبين لهم أنه ما أراد بذلك الفعل. قال يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال ولتعلموا صلاتي، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. كل ذلك حرص منه صلى الله عليه وسلم على التبليغ وبيان أهمية الصلاة، وأنها لا تقبل صلاة أحد إلا أن تكون موافقة لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لقوله صلوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. كما رأيتموني، كما رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب لهم خطاب لجميع أمته، والرؤية هنا من الصحابة، فرأوه ونقلوا لنا، فيجب علينا أن نعلم كيف كان نصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي متابعته، وإلا ما تصح الصلاة. لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله ولتعلموا صلاتي، يعني حتى تصلوا مثلي وتفعلوا مثل فعلي، وإلا ما تصح وما تقبل منكم صلاة لا توافق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في جواز اتخاذ المنبر، لا بأس باتخاذه، لكن لا يكون عاليا، وإنما يكون ارتفاعه قليل حتى يراه الناس، يرى الإمام، الإمام يراه الناس حتى يسمعوا وينظروا إلى قوله وينظروا إلى فعله. وفيه أيضا في هذه الأحاديث جواز اختلاف موقف المأموم والإمام، فقد كانوا تحت المنبر يصلون والإمام في مكان مرتفع وهو على المنبر، ولا شك في جواز ذلك. لكن يأتي سؤال، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك دائما؟ لا، ولهذا نقول للحاجة، إذا احتاج الإمام ارتفاعا على المأموم لا بأس، للحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على المنبر، وإنما عندما احتاج لتعليم الناس رقى المنبر وقال إنما فعلت ذلك. فالسبب في فعل هذا له سبب، ذلك الفعل له سبب وهو الارتقاء. قال إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي، فما كان صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك دائما، وإنما عندما احتاج لتعليم الناس صلى بهم. فلا بأس للإنسان، لا بأس للإمام أن يكون مكانه مرتفع إذا احتاج إلى ذلك، وأما بدون حاجة فلا يكون مرتفعا وإنما يكون متساويا مع المأمومين. وفيه أيضا أن الحركة اليسيرة لا تضر، الحركة اليسيرة لا تضر، لأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل القهقرى حتى يسجد في أصل المنبر، وهذا دليل على أن الحركة اليسيرة لا تضر. وهذا رد على الفقهاء الذين يقولون إذا زادت عن حركتين أو ثلاث بطلت الصلاة، وليس لذلك دليل، وإنما لا بأس إذا كان لضرورة اقتضتها الصلاة وحركة يسيرة لا بأس بذلك، كفعله صلى الله عليه وسلم وكأمره صلى الله عليه وسلم للمار بين يدي المصلي إذا لم يندفع فليقاتله، ولقوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودان في الصلاة، وغير ذلك مما جاء في جواز هذا الفعل، وأن الحركة اليسيرة لا بأس بها في الصلاة. وفي هذه الأحاديث أيضا تعليم الناس بالفعل، وهذه مهمة الدعاء ومهمة طلاب العلم، أن يعلموا الناس بالقول وبالفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال وقتيبة بن سعيد بن جميل، كلاهما يحيى وقتيبة عن عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم، لكنه رحمه الله تعالى فرق بين قول يحيى مع اتفاقه مع قتيبة في العنعنة، لكنه يحيى في رواية أخرى قال أخبرنا، وهذا من دقة أمانتهم العلمية رضي رحمهم الله تعالى، وغفر لنا ولهم، فدقة النقل والأمانة. فرق بين قولين، القول الأول عن والقول الثاني أخبر، فالقول الأول عن وافق قتيبة بن سعيد، فيحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال عن عبد العزيز، وانفرد يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، هناك أهمل وهنا بين، عبد العزيز أهمل فقط قال عبد العزيز، ورواية يحيى بالإخبار بين من هو عبد العزيز قال ابن أبي حازم عن أبيه، وأبوه أبو حازم وهو سلمة بن دينار، أبو حازم اسمه سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه، والذي بعده من طريق شيخ قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القارئ القرشي، وهذا الفعل من المحدثين أحيانا يكون عنده نشاط فيذكر الاسم كاملا، يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القارئ القرشي، وانظر في الإسناد الأول قال كلاهما عن عبد العزيز فقط، اكتفى يد عبد العزيز، فهناك نشاط وقد يكسل فلا يذكر الاسم كاملا، لأنهم يعرفون إذا قال عبد العزيز من عبد العزيز، ففي النشاط تجده يذكر الاسم كاملا، وعند الإكسال يذكر البعض. قال حدثني أبو حازم وهو سلم بن دينار الذي مر معنا أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء، وهذا تحويل الإسناد إلى طريق أخرى ومن شيخ إلى شيخ آخر، فهذا الحديث فيه قتيبة، وهنا قال حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر، فله في هذه الرواية ثلاثة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثمة وابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قالوا أبو بكر وزهير وابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي حازم سلمة بن دينار قال أتوا سهل بن سعد، وهذا من الرباعيات، وهذا له فيه شيخه الأول قتيبة حدثنا يعقوب قال حدثني أبو حازم رباعي، لكن له طريق أخرى من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قالوا حدثنا سفيان عن أبي حازم قالوا أتى سهل، قال أتوا سهل وهو من الرباعيات، لأن الثلاثة الأول في طبقة واحدة شيوخه فكأنهم كواحد. نعم الله أعلم.
باب كراهة الاختصار في الصلاة. قال رحمه الله وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم حال من حالات الصلاة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والنهي يقتضي التحريم، فنهي الرسول صلى الله عليه وسلم مقتضاه تحريم ذلك الفعل، ولم يأتي ما ينقل ذلك التحريم إلى الكراهة أو غيره يخفف، ولكنه باق على أصله وهو التحريم. واختلفوا في معنى الاختصار على أقوال، أصحها وهو الأولى وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، وفسر هذا القول، فسر الاختصار بهذا القول وهو وضع اليد على الخاصرة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، وكذا أبو داود في سننه، وغيرهم مما روى الحديث بينوا أن الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة، لأنه أولا أدعى للكسل، والأمر الثاني أبعد للخشوع، والأمر الثالث قد يكون فيه نوع من الكبر، وإن كان هذا هو المقصد أو غيره مما علل به العلماء رحمه الله تعالى هذا النهي صح المقصد أو لا، إنما امتثالنا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حق المؤمن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ينبغي على المؤمن التسليم، ولا يقول ما هي العلة، ولا يذهب يتحسس العلل، أو هذا الأمر للوجوب وهل هناك صارف صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، إنما عليه الامتثال والأمر الثاني، الأمر الأول الامتثال وهو قبول القول، والأمر الثاني في العمل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، ففيه عند خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمن أن يلتزم الأمر الأول القبول والإذعان والتسليم لأي حال كان نهيا أو أمرا، وأما العمل في الأمر فعلى الاستطاعة، وأما النهي فعلى الترك ليس على الاستطاعة. فالقبول
هو عمل يقوم به المؤمن يعتقد جزما ويسلم ويذعن، لأن ذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفت العلة ولم تعرف، ولا يكون همه تتبع العلل، ولا يكون همه تتبع هل وجد ما يصرفه أو لا يصرفه، إنما ينبغي عليه التسليم. والأمر الثاني في العمل، والعمل إن استطاع أن يعمل عمل، وهذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى دين، وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى في الفرائض، كما جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح مسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، وهذا حد الاستطاعة وحد فعله، فإن استطاع في القيام صلى قائما ولا يجوز له، بل لا تصح صلاته إذا صلى جالس وهو يستطيع القيام. فهكذا ينبغي على من عرفت العلة أو لم تعرف عليه التسليم، وعليه الانقياد، وعليه قبول القول وعدم إنكاره، أو لا تقبله العقول أو تمجه أو لا يوافق العقل الصحيح السليم أو إلى آخره، وإنما هذا من قول أهل الاعتزال، ما يقبلون الحديث إلا إذا وافق العقل، فإن وافق قبل وإلا غد. وهذا أمر خطير، وهذه طائفة من المعتزلة تسمى العقلانيين، وزل فيها كثير ممن انتاج هذا المنهج الخبيث، ورد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت في البخاري ومسلم. وقولنا وإن كانت في البخاري ومسلم لأن الأمة تلقت أو تقبلت البخاري ومسلم بالقبول، هذا إجماع بقبول ما في البخاري وما في مسلم، بل هي أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نعمل العقل في نصوص الشريعة، وإنما ينبغي علينا القبول. والأمر الثاني في العمل أن نعمل ما نستطيع عند الأمر، والترك لا يكون فيه استطاعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ الحكم بن موسى القنطري قال: حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي حاول، وهذا تحوير الإسناد، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال: وأبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، جميعا من هم جميعا؟ عبد الله بن المبارك وأبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام. هنا هشام مهمل، والذي بعده مهمل، فإذا أتى هشام عن محمد فهو هشام بن حسان، لأنه يروي عن محمد محمد بن سيرين، وهشام هنا هو هشام بن حسان، ومحمد هو محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قال: حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه: حدثني معيقيب. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد؟ قال إن كنت فاعلا فواحدة.
أورد رحمه الله تعالى حديث معيقين في بيان ما ينبغي على المسلم في صلاته: السكون والخشوع وعدم العبث. ولا يشتغل المصلي بشيء مما يلهيه عن صلاته، وإنما ينبغي الإقبال، عدم النظر في الساعة، وعدم الاشتغال بتزيين غترته أو عقاله، وعدم النظر إلى السماء. كل ذلك مما يشتت ذهن المصلي ويبعده عن الخشوع، وإنما عليه أن يكون مقبلا على ربه، يعلم من يناجي، لأنه واقف بين يديه والله في قبلته. فينبغي عليه أن يكون خاشعا متذللا خاضعا، ويترك العبث. فحديث معيقين قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد، لأن المساجد كانت في ذلك الوقت كانت حصى وتراب، ليست كما هي اليوم بالبسط والفرش، بل ومن أطايب الفرش. فسئل، لأن المصلي إذا أراد أن يصلي فيكون مكان سجوده مستوى حتى يضع جبهته وأنفه، ولا يشغله حال سجوده كون الأرض غير مستوية أو فيها ما يؤذيه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت لابد فاعلا، يعني إذا احتجت إلى الفعل فعلا فواحدة، ليست كلما قام وكلما سجد سوى أو أزال ما علق بجبهته. هذا من الشغل الكثير في الصلاة الذي يؤدي إلى نقصان أجرها، لأنه اشتغل بغير ما هو مأمور به، فهو ينقص الأجر. ففي هذه الأحاديث إذا احتاج، بشرط الاحتياج، إذا احتاج سوى ومرة واحدة، وإذا سوى في المرة الأولى ينتهي. بل ينبغي عليه قبل أن يدخل في الصلاة أن يسوي مكان سجوده. ونحن الآن في نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، لا نصلي في تراب ولا في حصباء، لكن إذا كنا خارج إطار المدن وأماكن الصلاة المخصصة المساجد وصلينا على التراب، يسوي الأرض قبل أن يدخل في الصلاة، فإن نسي وسجد واحتاج سوى، لكنه لا يعبث حال كونه يصلي في التراب أن ينفض يديه بعد كل سجود، وأن يمسح جبهته بعد كل سجود. وإنما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند الاحتياج وعند الضرورة واحدة كالمضطر. كما باح الله سبحانه وتعالى للمضطر أن يأكل الميتة ليس من باب التكثير وإنما من باب بقاء حياته. وهنا أيضا بقاء خشوعه لأنه إزالة ما يؤذيه وأدعى للخشوع قال فواحدة، وهذا عند الاضطرار وإلا فلا يفعل. أورد رحمه الله تعالى حديث مواقيب من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن معيقيب صحابي رضي الله عنه وممن حضر بدر، وليس له في هذا الكتاب وبقية الكتب الستة، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث لأنه مقل. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى نفس الحديث كرره وأتى به من طرق، فليس لمعيقيب إلا هذا الحديث في هذا الكتاب وليس له بقية الكتب البخاري وأصحاب البخاري والسنن الأربع إلا هذا الحديث الوحيد فقط، فهو مقل رضي الله عنه. والطريقة الثانية من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معيقيب. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن حارث الهجيمي قال حدثنا هشام يعني هشام بن أبي عبد الله الدستوائي بهذا الاسناد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال وفيه حدثني معيقيب، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب، ففي الطرق الأولى قال عن، وهنا قال حدثني، وهذا صرح بالتحديث. حاون قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير اليمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب. والله أعلم. نعم.
باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاول قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عبيد الله حاول قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حاول وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن أيوب حاول وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديه قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاول قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. قال حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال وحدثنا أبو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد أخبراه وأبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد فاقبل على الناس فقال ما بال احدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع امامه ايحب احدكم ان يستقبل فيتنخع في وجهه فاذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فان لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاون قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلهم عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي وزاد في حديث هشيم. قال ابو هريره رضي الله عنه كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى والمشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الصلاه فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفريج في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التفر في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضباعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديري عن أبي ذب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلتها بنعله اليسرى.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما ينبغي أن تجنب المساجد وينبغي على المؤمن أن يكون معظما للمسجد باحترامه وتطيبه وعدم ترك الأذى فيه. بل ينبغي على المؤمن إذا رأى القذاة في المسجد أن يخرجها لأن له في ذلك أجر. ومما حذر منه الشارع أن يفعل في المسجد البصاق لأن الإنسان يحتاج إلى إخراج ما تجمع في صدره أو في حلقه من النقاعة أو الريق وهو التفل. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان في المسجد لكنه إذا احتاج إلى ذلك ماذا يفعل؟ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يبزق تحت قدمه اليسرى ويدفنها ويحكها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ونحن كما قلنا في نعمة والمساجد مفروشة، فلا ينبغي له أن يبزق تحت قدمه اليسرى على الفراش، لكنه يستخدم المناديل. فإذا لم يكن معه مناديل فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما نفعل، قال أن يدخل في طرف ثوبه ثم يحك بعضه على بعض، ثم يثني الطرف ويحكه ولا بأس. وقد رأينا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا احتاج ولم يكن بجانبه فانفتح شماغه ثم تفل ثم قلبه هكذا وعاده، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست فيه قذارة، بل الإسلام وجه المؤمنين إلى الطهارة والنظافة والنزاهة. فعندما قيل تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبر، فقال له رجل إن الشخص يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، قال الكبر غمط الناس وبطر الحق، وما أكثر هذا اليوم. رد الحق غبطه يعني رده، وهو يعلم وهو يعرف الحق، وغبط الناس عدم إعطائهم حقوقهم ووضعهم فيما ووضعهم في أماكن تليق بهم، هذا هو الكبر. ليس الكبر أن يكون نعله أو ثوبه أو مركوبه أو بيته أو إلى آخره، لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. فعندما نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى وضع النخامة أو البزاق في الثوب ثم دلكه، لا نقول هذا من القذارة، بل ينبغي علينا كما قلت سابقا أن نقبل وأن نذعن وأن نستسلم. وأما الفعل فقلنا على الاستطاعة، إذا كان عندك ما تزيل فيه مارك أو مسكته أو إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرشد أن يكون تحت قدمه اليسرى لأن الأماكن كانت من الحصباء، وإذا احتاج ففي طرف ثوبه لا بأس. والأخطر من هذا أن يكون البصق قبل قبلته، لأن الله قبل قبلته، والله سبحانه وتعالى يكون في قبلة المصلي وهو مستوى على عرشه، وهذا عده العلماء من أحاديث الصفات، نؤمن به من غير كيف، لا نقول كيف، وإنما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بأنه قال فإنه يناجي، قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. نؤمن بهذا من غير كيف، وهذا من أحاديث الصفات، أن الله سبحانه وتعالى يكون قبل وجه المصلي. فلا نقول قبله يعني أنه نزل وقف قبل وجه المصلي، لا، وإنما قولنا من أحاديث الصفات أننا نؤمن بها. واتصاف الله سبحانه وتعالى بذلك من غير كيف، وهو مستوى على عرشه بارض من الخلق معهم بعلمه وإحاطته، يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وعنده كل شيء بمقدار. سبحانه وتعالى. والنهي هنا يقصد التحريم، وهذا على ظاهره، لأنه ما أتى ما يصرفه ولا هناك صارف، فلا يبصق قبل وجهه محرم. واختلفوا هل هو خاص بالمسجد أو خارج المسجد. الذي يظهر أنه للعموم، لعموم الأدلة التي ستأتي معنا، لقوله فلا يبصق قبل وجهه، وقوله فلا يبصق في قبلته، كل ذلك يدل على العموم والتفييد والتخصيص. لا يخصص العموم، لأن العموم لأن الخاص جزء من العموم، فيبقى العموم على عمومه، فيبقى الأمر على العموم لأنه جزء منه، فلا يخصصه ولا يخرج عنه، ولكنه فرع من العموم، فرع من العموم، النهي العام عن تفل عن القبلة. فالتفل في قبلة المصلي في قبلته وهو يصلي هذا ليس بخاص، وإنما فرع من عموم إلا، فلا يكون تخصيصا، ونترك العموم، وإنما العموم يبقى على عمومه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. والحديث الثاني حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عدوى حكها، وهذا فيه المبادرة إلى إنكار المنكر وإزالته، وهذا حسب الاستطاعة، ما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إذا رأى أحد إذا رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لكنه المبادرة إلى إنكار المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى إزالة تلك النخاعة التي في قبلة المسجد، فينبغي على المؤمن أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في بعض طرقها أنه دعا بطيب فطيب مكانها، في عود فطيب مكانها، كما مر معنا في سنن أبي داود. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بيان فعله صلى الله عليه وسلم في حقها قال بحصى، ثم نهى يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن قال يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يعني يدركها كما جاء في الحديث الأخرى. حديث أبي هريرة قال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، وهذا من سوء الأدب. إذا كان أمامك أحد واقف تستحي أن تتنخع أمامه وتدخل أمامه، بل تداري وجهك وتداري فمك وتخرج مناديلك وتذهب عنه بعيدا. قال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أو يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ ما يحب. فإذا تنخع أحدكم، هنا توجيه منه صلى الله عليه وسلم، قال فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، ووصف ذلك الفعل وهو طرف الثوب ووضعه بعضه على بعض ثم يحقه. قال البزاق في المسجد خطيئة، حديث أنس دليل على إثم الفاعل، وأن من فعل ذلك مأثوم. قال وكفارتها كفارة ذلك الإثم والخلاص منه أن يزيلها ويدفنها، إذا كان في موضع فيه تراب يدفنها، أو في مكان ليس فيه تراب قال يزيلها لا بأس، وهذا هو الكفارة. ولهذا قال في الحديث الثاني التفل في المسجد خطيئة، التفل والتنخع بمعنى واحد، والنخاعة هي الثقيلة والتفل وهو الماء الخبيث. قال وكفارتها دفنها، دليل على أن ذلك الفعل محرم وفاعله مأذوم، وكفر ذلك أن يدفنها أو يزيلها. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: عرضت علي أعمال أمتي، دليل على أن أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عرضت عليه حسنها وسيئها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في محاسن الأعمال: إماطة الأذى عن الطريق، بل هذا من مراتب الإيمان، من أمور الإيمان التي يتقوى بها ويزداد بها. قال: الإيمان 74 شعبة، فهو من شعب الإيمان. وشعب الإيمان هو الإيمان قول واعتقاد وفعل. فأول قول قال أعلاها لا إله إلا الله، وهذا قول واعتقاد، لا بد مع القول أن يعتقد أنه لا إله بحق ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأدناها فعل، وهو إماطة الأذى عن الطريق، فهذا من محاسن هذا الدين ومن محاسن أعمال هذه الأمة، لأنه يزيد في الإيمان، لأنه من شعب الإيمان. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها، يعني أنه من الأعمال السيئة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ولا تزال. وهنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنخع فدلكها بنعل اليسرى، أنه وضعها تحت رجل اليسرى ثم دلكها. وهذه الأحاديث تعظيم شأن المساجد وعدم إدخال فيها ما يلوثها أو ينفر الناس من رائحته. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لآكل البصل والثوم أن لا يقرب المسجد. ليس الأمر خاصا على البصل والثوم فقط، وإنما مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لكل من يتأذى، لأن الناس كانوا يتأذون من ذلك. كذلك كل شيء يؤذي بالرائحة، كرائحة الجسم أو رائحة الدخان أو الجواك أو ما إلى ذلك مما ينذر منه الناس، فحكم الصوم والبصل ينبغي أن لا يقرب المسجد ويؤذي الناس من الملائكة وغيرهم ممن يصلي في المسجد. وفيه أيضا أن البزار والنقاعة طاهرة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليمزق او يتنخع تحت قدمه اليسرى فيدلكها، دليل على طهارتها. لو كانت نجسه ما دلكها الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه كما جاء مر معنا في سنة ابي داود ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله اذى، فاتاه جبريل فاخبره فخلعها. فلو كانت نجسه ما دلكها وصلى وهو يصلي في نعله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على طهارتها. وفيه ايضا احترام القبلة، ينهي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتنخع او يدخل في قبلته. وقلنا القبلة على العموم، قلنا القبلة على العموم سواء في الصلاة او خارجها، داخل المسجد او خارج المسجد، لا يدخل قبل وجهه. اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك، وهذا الامام مالك رحمه الله تعالى مشهور بالعرض، يقرؤون عليه، يدفع إليه الموطأ ويقرؤونه. عن نافع مولى بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة حاول قال: وحدثنا ابن نمير، ابن نمير هو محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي. وهنا اسناده عالي، وكان كان من حقنا أن نقدم العالي على النازل. ليس فيها علو. هنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناك محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. لكن هنا قرن في الرواية الأولى رواية أبو بكر بن أبي شيبة قرن عبد الله بن نمير وأبو أسامة. وهنا حدث عن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبوه عبد الله. جميعا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري. حام قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي عن ايوب هو ابن ابي تميمة السختياني حاء قال وحدثنا ابن رافع وهو محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك وهو محمد بن اسماعيل بن مسلم ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله الحمال الواسطي قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور قال ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال اخبرني موسى بن عقبة كلهم عبد الله بن نمير وابو اسامة والليث بن سعد وأيوب بن أبي تميمة وموسى بن عقبة قال كلهم هؤلاء عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان. سفيان هنا مهمل لكنه في الطريق الأخرى بينه من سفيان. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة. انفرد يحيى بالإخبار وأما الجميع قالوا عن سفيان مهمل. عن الزهري محمد بن مسلم قال أخبرنا سفيان بن عيينة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أبو الطاهر قال وحرمل بن لاحة تجيبي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس هنا مهمل لكنه قال كلاهما عن ابن شهاب. عرف أن يونس عن ابن شهاب محمد بن مسلم فهو يونس ابن يزيد الأيلي. قال حاون وهو تحويل الإسناد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. كلاهما إبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه لأن مالك يقرأ عليه وكان قتيبة يسمع ولهذا ما قال فيما قرأ عليه رحمهم الله. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. والذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي وهو إسماعيل ابن علي قال زهير حدثنا ابن علي. زهير انفرد بالتحديد وأما أبو بكر وله رواية زهير عن القاسم بن مهران عن أبي رافع نفيع الصائغ عن أبي هريرة أبو رافع وهو نفيع الصائغ. والذي بعده من طريق الشيخ شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد العنبري حاون قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي حاون قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي. كلهم من هم كلهم؟ عبد الوارث وهشيم وشعبة عن القاسم ابن مهران ابن مهران عن ابي رافع نافع نفيع الصائغ عن ابي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن مثنى ابو موسى العنزي قال ابو البشار محمد بن بشار لقب بندار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وفرق بين ابن المثنى وابن بشار وكان ابن بشار قال عنه ولكن ابن المثنى انفرد بحدثنا قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي قال سمعت قتادة ابن دعامة السدوسي يحدث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي قال وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا. وهذا فيه تفريق بين أخبرنا وحدثنا. أبو عوان الوضاح بن عبد الله يشكري عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن حبيب الحارث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث الهجيمي قال حدثنا الشاب الشاب بن الحجاج الواسط سألت قتادة قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثني أبي أبوه معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا كامس كامس بن الحسن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير قال صليت. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري والجريري سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه والله أعلم. نعم.
باب جواز الصلاة في النعلين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله.
أورد رحمه الله تعالى في جواز صلاة المصلي في نعله وكذا في خفه وفي جرموقه بشرط أن يكون أسفله طاهر، فلو كان نجسا يدلكه بالتراب ثم يصلي فيه كما مر معنا في سنة داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المسجد نظر إلى نعله فإذا وجد فيه أذى دلكه، وكما قال صلى الله عليه وسلم في المرأة تجر ذيلها قال تمر على على الأماكن الرطبة النجسة قال يأتي يكون بعدها ناشف قال نعم قال يطهرهما بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالتراب طهور. ولا بأس أن يصلي الرجل في نعله يصلي في خفه يصلي في جرموقه لا بأس، لكن بشرط أن يكون أسفله طاهر حتى لا يتنجس المسجد شرط. وهذا فيه وهذا الحديث فيه جواز الصلاة في النعل، لا بأس أن يصلي الإنسان في نعله، لكن والآن المساجد مفروشة لا ينبغي له أن يصلي في أن يدخل المسجد بنعله وإنما يضعه خارج المسجد، لكن إذا صلى في مكان ليس فيه فرش ولا بسط لا بأس، بل ينبغي عليه أن يصلي كما انتقد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ذلك الرجل عندما أراد أن يصلي في الوادي في مكان ليس في مسجد، فخلع ذلك الرجل نعله وأراد أن يصلي فنظر إليه فقال أفي الوادي المقدس أنت، يعني اعتراض على أنه يجوز الصلاة في النعل، ولماذا تخلع نعلك؟ صلي في نعلك ولا بأس، فالصلاة في النعال جائزة ولا بأس كما قلنا بشرط أن يكون أسفله طاهرا. أورد رحمه الله تعالى إلى الحديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين؟ قال نعم. وهذا فيه جواز ذلك الفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولا يفعل شيئا إلا يكون جائزا. والذي بعده من طريق الشيخ أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله والله أعلم.
شيخ حماد بن عبد الرحمن بن عوف
ولا الحميري؟ لا حماد بن عبد الرحمن الحميري، إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم، هذا أول حديث في صحيح مسلم، حديث سؤال جبريل عبد الرحمن الحميري وعلى يحيى بن يعمر، وأيضا من طريق كهمة بن الحسن